أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق نقلنا رأيين في مسألة دخول المورد الثاني في باب التزاحم أو التعارض، وكان الرأي الثاني الذي يرى دخول المقام في باب التزاحم للتعارض كما ذهب إليه المحقق النعيمي، كان يستند إلى هذا الشيء، وهو أن عدم وجوب الجمع بين التكليفين، عدم وجوب الجمع بين امتثال التكليفين، والمقصود بالتكليفين هو التكليف بدفع زكاة المصابر الخامس، والتكليف بدفع المصابر زكاة المصابر السادس، هذان التكليفان. يقول أن عدم وجوب الجمع بين امتثاليهما، هذا اللي قلنا بأنه لا إشكال عنده، بأنه لا يجب على المكلف أن يدفع شنو كلا الزكاتين في عام واحد. يقول هذا القائل بأن عدم وجوب الجمع بين امتثال التكليفين ليس ناشئ من تنازل الشارع عن أحد التكليفين، وعدم جعل أحد التكليفين مو من هذا الباب، ليس من هذا الباب. عدم وجوب الجمع بين التكليفين ليس لأجل أن الشارع تنازل عن أحد التكليفين، حتى يفهم من تنازل الشارع عن أحد التكليفين عدم جعل، هذا ليس من أجل أن الشارع تنازل عن أحد التكليفين، هذا الشيء الذي يستلزم عدم جعل أحد التكليفين، وعدم جعل أحد التكليفين كما قلنا يستلزم ماذا؟ حصول حالة التعارض بين دليلي التكليفين والتكالف فيما بينهما حتى يدخل في باب التعارض. يقول ليس لأجل ذلك، وإنما عدم وجوب الجمع بين التكليفين له سبب آخر، وهو سببه هو عدم فعلية كلا التكليفين، عدم فعلية كلا التكليفين باعتبار عدم تحقق موضوع وجوب الزكاة إلا لأحد النصابين. موضوع التكليف، هذا التكليف وهذا التكليف ليس فعليا، وإنما لا يتحقق إلا موضوع لوجوب دفع الزكاة لأحد النصابين فقط. فلا يكون كلا التكليفين ماذا؟ فعليين. فإذا لم يكن كلا التكليفين فعليا وإنما التكليف فعلي واحد، فهنا لا يجب الجمع بين ماذا؟ بين الامتثالين. هذا ليس له علاقة بماذا؟ بمسألة التكابر ومسألة التنازل، أو تنازل عن ماذا؟ عن أحد التكليفين. هل تنازل عن أحد التكليفين إنما يدخل المقام في باب التعارض عندما يكون كلا التكليفين فعليا، كل منهما فعلي تحقق موضوعه، والشارع لا يطلب من المكلف أن يجمع بين التكليفين، لا بد أنه تنازل عن أحدهما، كل منهما فعلي موضوع فعلي والمكلف قادر على الجمع بينهما، إذن لماذا الشارع لا يريد منه الجمع بينهما؟ لا بد أنه يرجع للتنازل عن أحدهما الذي يعني عدم جعل أحد التكليفين. هذا يقول لا، أن المسألة ليست من هذا الباب، المسألة هو هذه حقيقتها، هذه أن موضوع وجوب دفع الزكاة هو مضي الحول التام غير المتداخل، هذا موضوع وجوب الزكاة. هذا بعد مرور 18 شهر على محرم الأول الذي ملك فيه 25 من الإبل، بعد مرور 18 شهر هذا الموضوع لم يتحقق إلا مرة واحدة، لم يتحقق إلا لأحد نصابه. فما نقدر نقول بعد مضي 18 شهر بأنه مضى على تملكه ل25 حول تام مستقل، ومضى على تملكه لشنو 26 اللي هي النصاب السادس، شنو حول تام. ما نقدر نقول إلا بالتداخل. فإذا قلنا أن الدليل ينصرف عن التداخل، دليل يقول مضي حول مستقل تام غير متداخل، فهذا معناه أنه لم يتم هذا الموضوع، لم يتحقق هذا الموضوع إلا لأحد التكليفين، لأحد التكليفين، إما التكليف بدفع زكاة النصاب الخامس، أو التكليف بدفع نصاب زكاة النصاب السادس. فأحد الموضوع لم يتحقق إلا مرة واحدة، وهذا معناه أن التكليف لا يكون فعليا إلا مرة واحدة. فأحد التكليفين هو الفعلي دون الآخر، فإنما لا يريد من المكلف أن يجمع بين الامتثالين لعدم فعلية كلا التكليفين، وإنما التكليف الفعلي واحد، فيجب عليه امتثال واحد مو أكثر من واحد. وهذا الشيء لا علاقة له بالجعل، ما له علاقة بالجعل أصلا. هذا الشيء لا يوجب ماذا؟ التنافي بين الجعلين، ولا يوجب التكاذب بين دليلي التكليفين، اللي هو شنو؟ اللي هو عبارة عن دليل وجوب دفع الزكاة في 25 من الإبل، ووجوب دفع الزكاة للنصاب شنو؟ السادس. ما تنافي بينهما، يجب دفع 5 أشياء إذا مضى على تملكك ل25 من الإبل عام تام. ودليل آخر يقول بأنه يجب دفع شنو؟ بنت مخاض إذا ملكت 26 من الإبل ومضى على ذلك ماذا؟ حول كامل، حول تام. ما تنافي بينهما، ما تكاذب بين الدليلين. وين يصير التنافي؟ تنافي في مرحلة تحقق الموضوع، في مرحلة الفعلية، لأننا بحسب الفرق بناء على أن موضوع الحكم هو المضي حول تام غير متداخل، بناء على هذا الموضوع لم يتحقق إلا مرة شنو؟ واحدة خلال هذه الفترة. لم يمضي حول تام غير متداخل إلا على أحد النصابين، إما هذا النصاب أو هذا النصاب. فالموضوع لم يتحقق إلا، يعني لم يتحقق خارجا إلا لأحد النصابين، فالحكم لا يكون فعليا بدفع الزكاة إلا لأحد النصابين. هذا ما يحقق التكاذب بين الجهلين، هذا تنافي في تحقق الموضوع. احنا اللي ثبت عندنا ان الموضوع متحقق مرة واحدة لواحد من النصابين، فيصير تنافي التنافس بينهما في شنو؟ في تحقق الموضوع. هذا الدليل الدال على الحكم بوجوب دفع الزكاة للنصاب الخامس، هو يقول انا متحقق موضوعي، ذاك يقول انا متحقق موضوعي، فيقع التنافي بينهما في تحقق الموضوع، في مرتبة تحقق الموضوع وفي مرتبة الفعلية. هذا لا علاقة له بالجعل، ولا يحقق ماذا؟ التعارض بالمعنى المطروح، وهو التكاذب بين الدليلين، التكاذب بين مدلولي شنو؟ الدليل. ما في تكاذب بين مدلولي الدليل. دليل يقول يجب دفع 5 أشياء إذا تملكت 25 من الإبل لمدة عام تام، دليل آخر يقول يجب بنت مخاض إذا تملكت 26 من الإبل لمدة شنو؟ لمدة عام تام ما مضى على تملكك عام تام، ماكو تنافي بينهما، ماكو تكارث بين الدليلين، إذا ماكو حالة تعارض، وإنما التنافي على الموضوع في مرحلة تحقق الموضوع، وهذا يدخل المقام في باب التزاحم لا في باب التعارض. هذا الرأي الثاني في المسألة الذي نقوله هو هذا، أن هذا الرأي الثاني واضح أنه يبتني ويرتكز على دعوة أن الموضوع هو الحول التام غير المتداخل، وإلا فقلنا أن الموضوع هو الحول العام من التام غير المتداخل والمتداخل. إذن في هذه الفترة تحقق شنو؟ كلا الموضوعين، تحقق كلا الموضوعين. هذا الرأي يقول لا، أن الموضوع هو عبارة عن الحول التام غير المتداخل، ونتيجة هذا أنه لا يصدق كما ذكر، أنه لا يصدق في المقام أنه مضى على 25 تملكه ل25 من الإبل عام تام، ومضى على تملكه ل26 من الإبل جنو عام تام غير متداخل، ما يصدق هذا، وإنما يصدق شنو؟ واحد منهم. هذا مبني على هذا الرأي، وأما إذا ناقشنا فيها وقلنا بأن الموضوع هو الحول الكامل وإن كان متداخلا، بهذا النحو من التداخل المتحقق في المثال، في مثالنا في باب الزكاة، مو بالتداخل المتحقق اللي مثل به مثل النبي سابقان، ويماذا أنه قال له إذا سكنت في هذه الدار لمدة شهر فعليك دفع كذا، هناك قلنا بأنه إذا سكن 35 يوم بناء على التعميم لغير المتداخل يجب عليه أن يدفع هذا مرات شنو عديدة، وش قلنا هناك مو بعيد أن العرف يفهم هذا المعنى الذي ذكرناه سابقا، لكن في محل الكلام قد يناقش في ماذا، في كون الموضوع هو الحول التام غير المتداخل، ويقال بأنه لا، الموضوع هو عبارة عن مضي حول سواء كان متداخل تام سواء كان متداخلا أو لم يكن متداخلا بالنحو بالتداخل المفروض في هذا المثال. وندعي بأن العرف، والدعية هكذا بأن العرف يرى صدق، لاحظوا ياي، يرى صدق مضي حول على النصاب الخامس وصدق مضي حول على النصاب السادس، فيقال في أول رجب من العام الثاني في المثال أن فلانا مضى على تملكه 25 الاثنين نسويها، أن فلان مضى على تملكه 25 من الإبل حول تام حول كامل، ومضى أيضا على تملكه 26 أيضا شنو حول تام كامل، يصدق هذا، هذا ملك 25 من الإبل لمدة عام تام عام كامل، ومضى على تملكه 26 أيضا شنو عام تام، لأنه تملك هذا الإضافة بعير 26 شوكت من رجب من العام الماضي، فإذا هو يملك 26 من الإبل من رجب الماضي إلى هذا الرجب إلى أول رجب من العام الثاني، إذا مضى عليه حول تام يرى صدق هذا، ماكو مانع من صدق هذا، العرف هكذا يفهم. إذا قلنا بذلك وناقشنا فيما ذكر حينئذ لا يتم ما ذكره من إدراج المقام في باب التزاحم، وذلك لتحقق موضوع وجوب الزكاة لكلا النصابين بناء على هذا التعميم، بناء على تعميم الحول للمتداخل وغير المتداخل بهذا النحو من التداخل، حين الموضوع وجوب الزكاة متحقق بالنسبة إلى كلا النصابين. هذا مضى عليه حول تام، وهذا أيضا وضع عليه حول تام، وإن كان هناك شيء من الشنو من التداخل، فالموضوع لكلا التكليفين متحقق، فيكون كلا التكليفين فعليا. وحينئذ يأتي ما تقدم ذكره في الوجه الأول، الرأي الأول، من أن عدم وجوب امتثال كلا التكليفين بعد فرض فعليتهما لتحقق موضوع كل واحد منهما وفعلية موضوع كل واحد منهما وقدرة المكلف على امتثالهما، عدم إيجاب الجمع بين الامتثالين على المكلف لا يمكن أن يفسر إلا بالتنازل المتقدم، أن الشارع رفع يده عن جعل أحد تكليفا لمصلحة من المصالح، فترجع القضية علما للجعل، وإذا رجعت القضية للجعل يصير تنافي بين الجعلين، ياه اللي رفع يا جعل رفع الشارع يده عنه هذا أو هذا، فيحصل تنافي بين الجعلين وتكاذب بين دليلي الجعلين، ويدخل المقام في باب التعارض. فنقطة المسألة هي أنه ماذا يفهم من الأدلة التي تدل على اشتراط مضي حول تام على شنو؟ على تملكه للنصاب، أنه ما هو المراد بالحول؟ هل الحول التام غير المتداخل كما قيل أو لا؟ الأعم الحول التام المتداخل وغير المتداخل، هي النقطة التي تحل المسألة. فالذي يفهم الأول يدخل المقام في باب التزاحم، والذي يفهم الثاني يدخل المقام في باب التعارض. هذا هو المسألة التي أحببنا أن نشير إليها. بعد ذلك ندخل في بحث آخر، وهذا البحث البحث المهم، وهي البحث عن كيفية حصول التعارض في الأخبار وفي الأحاديث، أو عن الأسباب التي أوجبت حصول حالة التعارض بين ماذا؟ بين الأحاديث. ما هي الأسباب التي توجب اختلاف الأحاديث؟ هذا حديث يدل على شيء وذاك يدل على شيء آخر ينافي هذا. هذا بحث، وإن كان هو مو بحث أساسي في المسألة لكنه بحث مهم جدا. المقصود بالأدلة التي يقع فيها التعارض ونبحث عن أسباب حصول التعارض في هذه الأدلة، المقصود هي الأحاديث والنصوص الواردة الواصلة إلينا، هذه النصوص الواصلة إلينا التي حصل فيها اختلاف وتعارض، نحن نبحث عن ماذا في هذا الفصل عن أسباب حصول التعارض في هذه النصوص الواصلة إلينا. الاختلاف في الحديث يمكن تصوره على أنحاء، أن حديثان مختلفان، اختلاف يتصور على أنحاء. النحو الأول أن نفترض بأن الاختلاف اختلاف واقعي، اختلاف واقعي. النحو الثاني أن نفترض بأن الاختلاف اختلاف شكلي، اختلاف شكلي، يعني يتخيل الإنسان أن هناك اختلاف بين حديثين نتيجة جهده بأساليب اللغة، باللغة ب قوانين التي تحكم باب المحاورة، عدم التفاته إلى القرائن الحالية أو المقالية وأسباب أخرى من هذا القبيل، نتيجة جهله عدم اطلاعه على هذه الأمور، ويتخيل أن هناك ماذا تعارض بين الحديثين واختلاف بين الحديثين، ولكنه لو أزال جهله طلع على هذه الأمور ودقق فيها وأحاط بها إحاطة كاملة تامة، سوف يجد بأنه الاختلاف مجرد خيال تخيل من قبله، ولا في الواقع الخارجي لا يوجد أي اختلاف بين الحديثين. وهذا ما نلاحظه كثيرا، ما يحصل هذا الشيء، وتخيل أن هناك هذا الحديث يتعارض مع الحديث الآخر، خو يأتي بعد ذلك محققون يقولون لا، أن هذا ناشئ من اشتباه، من عدم تأمل في المسألة، هذا الحديث لا يختلف عن هذا الحديث. إذا تأملنا في ماذا؟ في قوانين باب المحاورة، القرائن التي يمكن أن يعتمد عليها المكلف، الحالية، المقالية، العقلية إلى آخره، فيرفع التعارض بين الحديثين نتيجة ذلك. هذا اختلاف شكلي، مو اختلاف واقعي، اختلاف شكلي وليس اختلافا ماذا؟ واقعيا. الاختلاف الواقعي بناء على هذا التقسيم يراد به لا الاختلاف الحاصل بين الحديثين الذي لا يزول حتى بعد ماذا؟ معرفة اللغة وأساليب اللغة والقوانين التي تتحكم في باب المحاورة والالتفات إلى القرائن وما شاكل ذلك. حتى بعد الاطلاع على هذه الأمور والالتفات إليها يبقى هذا الحديث يختلف ماذا عن هذا الحديث؟ هذا الحديث ينافي ذلك الحديث، متكاذبان، بحيث لا بد أن يكون أحدهما شنو؟ كاذب، لا يمكن أن يكون كل منهما شنو؟ مطابقا للواقع. يبقى هذا الاختلاف موجود، هذا اختلاف نسميه خلاف واقعي. هذا الاختلاف الواقعي يمكن أيضا تصور على نحوين، هذا الاختلاف الواقعي الذي لا يزول بمراجعة اللغة ومعرفة أساليب المحاورة، هذا يمكن تصوره على نحوين، لأن هذا الاختلاف الواقعي تارة نفترضه في حديثين نحرز صدورهما من الإمام عليه السلام، نحرز صدورهما من الإمام عليه السلام، نحن نحرز أن هذا الحديث صدر من الإمام وهذا أيضا صدر من الإمام، سواء كان الإمام واحدا أو كان شنو؟ كان متعددين، ما كل منهما مصدر واحد، لكن نحرز وجدانا صدور هذا من الإمام وصدور هذا من الإمام عليه السلام. هذا اختلاف واقعي في حديثين يحرز صدور كل منهما من الإمام وجدانا، وجدانا. النحو الثاني لا، الاختلاف في حديثين أو أحاديث لا نحرز صدورهما وجدانا من الإمام عليه السلام، وإن كنا نحرز صدورهما شنو؟ قلوا يا تعبدان، حجة، هذا حديث حجة، هذا الحديث أيضا شنو؟ حجة، يوجد بينهما تعارض، لكن لا أحرز صدورهما من وجدانا من الإمام عليه السلام، ما أدري أنه صدرهم من الإمام ولا يصدر من الإمام، يعني أحتمل عدم صدور أحدهما عن شنو؟ عن الإمام عليه السلام. هذا اختلاف واقعي بين الحديثين لا يزول بمراجعة اللغة ومعرفة أساليب الكلام والمحاورة، يبقى الاختلاف موجود، لكن في حديثين منقولين عن من؟ عن المعصوم عليه السلام، مو في حديثين صادرين من ماذا؟ من المعصوم عليه السلام. هذان نحوان الاختلاف الحديث يمكن تصورهما. النحو الأول من الاختلاف الحديث هو الذي أوجب أن يصدر التشكيك في الإمامة وفي العصمة التي ندعيها ونعتقدها في الأئمة عليهم السلام من قبل ماذا؟ من قبل غيرنا، من قبل غيرنا الطوائف الأخرى. فقالوا بأنه كيف يمكن الإيمان والاعتقاد بإمامة الأئمة وعصمتهم والحال أنه يصدر منهم أحاديث مختلفة، مرة يقول هكذا ومرة يقول شنو شيء آخر منافي لذلك مخالف لذلك، وكيف يمكن افتراض العصمة؟ كيف يمكن جعل أقوال الأئمة عليهم السلام من مصادر التشريع كما نعتقد، والحال أنه شنو أحاديثهم مختلفة، أحاديث صادرة منهم بالوجدان مختلفة. هذا يقرب كما يدعون أنهم ليسوا معصومين وإنما هم مجتهدون، حالهم حال المجتهدين الآخرين، فيخطئ وشنو ويصيب. فصار تشكيك في ماذا؟ في الإمام، في العصمة، من جهة وجود أحاديث صدرت عنهم عليهم السلام مختلفة ومتعارضة هذا التشكيك قد لا يمتد إلى الأحاديث النبوية التي يرويها السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إما لعدم ثبوت صدور أحاديث متعارضة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندهم، أو لأنهم ينكرون وجود هذا. أكو أحاديث لكنهم ينكرون وجودها. على كل حال هذا التشكيك ما يسر علماً إلى الأحاديث التي الأحاديث النبوية التي تروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة إلى هذا القسم من الاختلاف في رواياتنا واقع لكنه نادر جدا، واقع حاصل. أكو بعض الروايات تشير إلى أن الإمام هو تعمد أن ماذا؟ أن يوقع الاختلاف، فهو يذكر حكم في مسألة ثم يذكر حكم آخر في عين تلك المسألة، لكن هذا إلى أسبابه وسيتضح من خلال البحث أن هناك أسباب معقولة جدا توجب ماذا؟ توجب حصول هذا الاختلاف في الحديثين الصادرين من المعصوم عليه السلام، وأنه مع الالتفات إلى هذه الأسباب حينئذ يرتفع هذا التشكيك، ولا معنى علما حينئذ لهذا التشكيك في الإمامة وفي شنو وفي العصمة، لأن هذا الاختلاف لا ينافي العصمة، لا يعني الجهل، لا يعني عدم العلم، وإنما هو اختلاف متعمد لغرض من الأغراض. أفرض من جملة الأسباب الآتية هي مسألة النسخ والناسخ والمنسوخ. مو كل الناس وكل علماء المسلمين يعلمون بالناسخ والشنو والمنسوخ، مو كلهم يعلمون بذلك، فقد يبين حكم هذا بشكل عام أقول يبين حكم ثم ينسخ هذا الحكم، فيبين الحكم في نفس الموضوع بشكل شنو بشكل آخر، لأن الحكم الأول نسخ وحل محله حكم شنو آخر. التقية تلعب دور كبير في هذا المجال، قد يبين حكم لشخص ثم يبين الحكم لنفس الموضوع لشخص آخر بشكل آخر من باب شنو من باب التقية. وهذا لا يعبر عن جهل، هذا لا يجب التشكيك في العصمة وفي الإمامة، هذا القسم من الاختلاف الواقعي في حديثين أو حديث صادر من المعصوم وجدانا نادر الوقوع، نادر الوقوع، وعلى تقدير وقوعه وتحققه فهو له أسبابه الخاصة التي سيأتي بحثها والتي يرتفع بها هذا التشكيك الذي ذكرناه. القسم الثاني من الاختلاف الواقعي اللي هو الاختلاف في الأحاديث المنقولة عنهم، وإن كانت حجة ومعتبرة لكن في الأحاديث المنقولة عنهم، بمعنى أننا لا نحرص صدورها من المعصوم وجدانا وإن كان هذا ثابت في التعبد والدليل. هذا القسم الثاني واضح أنه لا يجب التشكيك في العصمة والإمامة، يجب التشكيك منه. ما قاعد أحد، ما أنا لا أحرص صدور ماذا هذين الأمرين المتضادين المختلفين من مين؟ من المعصوم عليه السلام، لا أحرصه. هذا ينقل لي شيء وهذا ينقل لي شيء آخر مخالف له ومعارض له، لكن المعصوم ما أنا لا أحرص صدور هذين الأمرين المتضادين منه حتى يكون ذلك موجب للتشكيك في العصمة والشنو والإمامة. بالضبط كالأحاديث المختلفة عند العامة عندما تنقل ماذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يجب تشكيك النبوة لعدم إحراز صدور هذه الأمور المتعارضة المتضادة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، لا يجب التشكيك. لكن الظاهر من بعض الكلمات حصول التشكيك حتى في هذا القسم، بمعنى أنه هناك جماعة من غيرنا من الملاحدة من أبناء الطوائف الأخرى شككوا في العصمة، شككوا في الإمامة نتيجة وجود اختلاف في الأحاديث الواصلة إلينا المنقولة عن ماذا؟ عن المعصومين عليهم السلام، من دون إحراز صدورها عن المعصومين وجدانا. مجرد يجدون أحاديث مختلفة متعارضة مدونة في كتبنا الحديثية يقولون بأن هذا دليل على عدم عصمة الأئمة وعدم إمامتهم وعدم كونهم من مصادر التشريع، وإلا كيف يقع هذا الاختلاف؟ وهذا جوابه واضح، وأن هذا لا ينافي عصمة الأئمة، ولمن لا ينافي جعل قول المعصوم الذي نتيقن بصدوره شنو والذي لا معارض له ومصادر شنو التشريع لا ينافي ذلك، لكن بالرغم من هذا شككوا في عصمتهم، شككوا في إمامتهم نتيجة وجود هذا الاختلاف في الأحاديث المنقول عنهم عليهم السلام. بل ينقل الشيخ الطوسي في بداية كتاب التهذيب ينقل أن هذا التشكيك أدى إلى ارتداد جماعة عن الاعتقاد بالعصمة وبالإمامة في حق الأئمة عليهم السلام نتيجة هذا الشيء، نتيجة وجود اختلاف في الأحاديث. والظاهر من عبارته أنه لا يقصد الاختلاف في الأحاديث المعلومة الصدور عنهم، وإنما الظاهر أن مقصوده هو الأحاديث المنقولة عنهم والتي لا نعلم وجدانا صدورها عن الأئمة عليهم السلام. فينقل عن شيخه الشيخ المفيد أن فلان، ما زال كتاب التهذيب موجود تذكر العبارة، لا بأس طبع الجزء الأول في المقدمة. تعالوا بس خلاص، وصلى الله على محمد.